يسر مركز رياض الصالحين الإسلامي بدبي أن يقدم لكم هذه المادة الصوتية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني المستمعين، من المعلوم أن من مقاصد الأمر بتلاوة كتاب الله التدبر، تدبر هذا القرآن. قال الله سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ومن مقاصد تدبر كلام الله معرفة العبد ربه وصفاته وأفعاله، معرفة العبد ربه ومعرفة صفاته ومعرفة أفعاله. قال ابن القيم رحمه الله في الفوائد، كتابه الفوائد: الرب تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين، أحدهما النظر في مفعولاته، والثاني التفكر في آياته وتدبرها، التفكر في آياته وتدبرها، فتلك آياته المشهودة وهذه آياته المسموعة المعقولة. ثم قال: فأما المفعولات فإنها دالة على الأفعال، والأفعال دالة على الصفات، فإن المفعول يدل على فاعل فعله، وذلك يستلزم وجوده وقدرته ومشيئته وعلمه لاستحالة صدور الفعل الاختياري من معدوم أو موجود لا قدرة له ولا حياة ولا علم ولا إرادة. ثم ما في المفعولات من التخصيصات المتنوعة دال على إرادة الفاعل، وأن فعله ليس بالطبع، بحيث يكون واحدا غير متكرر، وما فيها من المصالح والحكم والغايات المحمودة دال على حكمته تعالى، وما فيها من النفع والإحسان والخير دال على رحمته، وما فيها من البطش والانتقام والعقوبة دال على غضبه، وما فيها من الإكرام والتقريب والعناية دال على محبته، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. فهذا الذي تستفيده أخي المسلم عند تلاوتك لكتاب ربك ومعرفة تفسير كلام ربك والوقوف على أسرار التشريع وحكمه. ومن جملة ما نحتاج أن نقرره بالنظر في آيات الله سبحانه وتعالى إثبات اتصاف الله سبحانه وتعالى بالحكمة، إثبات اتصاف الله تعالى بالحكمة، وهذا الأمر مفطور عند الناس، معلوم مقرر، ولكن للأسف ظهر من يشكك في حكمة الله سبحانه وتعالى بسبب عقله القاصر، ومن ثم انطلق من هذا التشكيك إلى التشكيك في التشريع، ثم بعد ذلك وصل به الحد إلى أن أنكر ألوهية الله سبحانه وتعالى. فنجد بعض الجهال المتكبرين، جهال في معرفتهم بخالقهم، وجهال بمعرفة قدرهم وأنفسهم، الذين تكبروا بما آتاهم الله عز وجل من العلم الدنيوي فرأوا أنهم قد أحاطوا بكل شيء علما، فبدأوا يشككون في بعض الأحكام والتشريعات بأنها صدرت عن غير حكمة، ولذلك كان لابد من النظر في هذه الصفة وتأصيلها، وكان ممن أصلها وبينها ورد على المخالفين فيها ابن القيم رحمه الله تعالى. في كتابه الفذ شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، وأنا أنقل منه وأختصر الأدلة التي استقرأها من كلام الله سبحانه وتعالى على إثبات هذه الصفة لله عز وجل، وعليكم بالرجوع إلى هذا الكتاب والنظر فيه وتأمل ما ذكره رحمه الله تعالى. أقول دلت أدلة العقول الصحيحة والفطر السليمة على ما دل عليه القرآن والسنة أنه سبحانه حكيم لا يفعل شيئا عبثا ولا لغير معنى ومصلحة وحكمة هي الغاية المقصودة بالفعل، بل أفعاله سبحانه صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل، كما هي ناشئة عن أسباب بها فعل. وقد دل كلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم على هذا وهذا في مواضع لا تكاد تحصى ولا سبيل إلى استيعاب أفرادها. فكمال الرب تبارك وتعالى وحكمته وعلمه ورحمته وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة، وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه. وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك؟ وهذا الوجود شاهد بحكمته وعنايته وبخلقه أتم عناية، هذا الوجود شاهد بحكمته وعنايته بخلقه أتم عناية، وما في مخلوقاته من الحكم والمصالح والمنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به وصف أو يحصره عقل ويكفي الإنسان فكره في نفسه وخلقه وأعضائه ومنافعها وقواه وصفاته وهيئاته، فإنه لو استنفد عمره لم يحط علما بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم والمنافع على التفصيل. والعالم كله علويه وسفليه بهذه المثابة. ومن أعجب العجب أن تسمح نفس بإنكار الحكم والعلل الغائية والمصالح التي تضمنتها هذه الشريعة الكاملة التي هي من أدل الدلائل على صدق من جاء بها وأنه رسول الله حقا، ولو لم يأتي بمعجزة سواها لكانت كافية شافية، فإن ما تضمنته من الحكم والمصالح والغايات الحميدة والعواقب السديدة شاهدة بأن الذي شرعها وأنزلها أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. وسبحان الله، كيف يستجيز أحد أن يظن برب العالمين وأحكم الحاكمين أنه يعذب كثيرا من خلقه بأشد العذاب الأبدي لغير غاية ولا حكمة ولا بسبب، وإنما هو محض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب، فلا سبب هناك ولا حكمة ولا غاية، وهل هذا إلا من أسوأ الظن بالرب تعالى؟ وكيف يستجيز أن يظن بربه أنه أمر ونهى وأباح وحرم وأحب وكره وشرع الشرائع وأمر بالحدود لا لحكمة ولا لمصلحة يقصدها، بل ما ثم إلا مشيئة محضة رجحت مثلا على مثل بغير مرجح؟ وأي رحمة تكون في هذه الشريعة؟ وكيف يكون المبعوث بها رحمة مهداة للعالمين لو كان الأمر كما يقول من ينفي الحكمة؟
وهل يكون الأمر والنهي إلا عقوبة وكلفة وعبثا؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهل إبطال الحكم والمناسبات والأوصاف التي شرعت الأحكام لأجلها إلا إبطال للشرع جملة؟ هل يمكن لفقيه على وجه الأرض أن يتكلم في الفقه مع اعتقاده بطلان الحكمة والمناسبة والتعليل وقصد الشارع بالأحكام مصالح العباد؟ إذن يلزم من نفي الحكمة عن الله سبحانه وتعالى وعن أفعاله وأقواله لوازم باطلة. تعالوا ننظر في كتاب الله سبحانه وتعالى، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عددا كبيرا من الأدلة، أختصر على بعضها، التي تدل على تضمن شرع الله عز وجل وأفعاله وأقواله للحكم البالغة. فمن الأدلة، دليل الأول إخباره سبحانه وتعالى أنه فعل كذا لكذا، وأمر بكذا لأجل كذا، وهذا يدلك على أن هذا الفعل المأمور وهذا أن هذا الأمر الذي أمر به وهذا الفعل الذي فعله ليس عبثا وإنما لحكمة، كقوله تعالى ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ذلك لتعلموا، وقوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، هذا ماذا؟ هذا فعل، فعل الله. طيب يتنزل الأمر بينهن، هذه شرع تشريع الله سبحانه وتعالى أوامره ونواهيه. طيب لماذا؟ قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال سبحانه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم. ومثل قوله تعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذن هذه الأدلة، هذه الأفعال، هذه التشريعات بيّن الله عز وجل أنه فعلها لأجل كذا، فعلها لكذا، وهذا يدلك على أن الفعل لم يكن عبثا. الدليل الثاني الإتيان بكي الصريحة في التعليل، كقوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. فعلل سبحانه قسمة الفيء بين هذه الأصناف كي لا يتداوله الأغنياء دون الفقراء والأقوياء دون الضعفاء. وقوله سبحانه وتعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. الدليل الثالث ذكر المفعول له وهو علة للفعل المعلل به، كقوله ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. ونصب ذلك على المفعول له أحسن من غيره، كما صرح به في قوله لتبين للناس ما نزل إليهم، وفي قوله واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون، فإتمام النعمة هو الرحمة، وقوله وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين، وقوله ولقد يسرنا القرآن للذكر أي لأجل الذكر، كما قال فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، وقوله فالملقيات ذكرى عذرا أو نذرا أي للإعذار والإنذار، وقوله ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون، فهذا كله مفعول لأجله. الدليل الرابع ذكر ما هو من صرائح التعليل وهو من أجلي، كقوله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. الدليل الخامس تعليله سبحانه عدم الحكم القدري أو الشرعي بوجود المانع منه. الدليل الخامس، تعليله سبحانه عدم الحكم القدري أو الشرعي بوجود المانع منه، كقوله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليه يظهرون. وقوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لو بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وقوله: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. فأخبر سبحانه عن المانع الذي منع من إنزال الملك عيانا بحيث يشاهدونه، وأن حكمته وعنايته بخلقه منعت من ذلك، فإنه لو أنزل الملك ثم عاينوه ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعقوبة ولم ينظروا. وأيضا فإنه جعل الرسل بشرا ليمكنهم التلقي عنه، وأيضا فإنه جعل الرسول بشرا ليمكنهم التلقي عنه والرجوع إليه، ولو جعله ملكا فإما أن يدعه على هيئة الملائكة أو يجعله على هيئة البشر، والأول يمنعهم من التلقي عنه، والثاني لا يحصل مقصودهم إذ كانوا يقولون هو بشر لا ملك. الدليل السادس، إخباره عن الحكم والغايات التي جعلها في خلقه وأمره، كقوله تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وقوله: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا، إلى قوله: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. وقوله: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وقوله: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ضعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيلا. لماذا؟ ما السبب؟ قال: تقيكم الحر وسرابيلا تقيكم بأسكم. إذن هذه كلها بيان للحكم من هذه الأفعال. الدليل السابع، إنكاره سبحانه على من زعم أنه لم يخلق الخلق لغاية ولا لحكمة، كقوله: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا. وقوله: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. وقوله: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية. والحق هو الحكم والغايات المحمودة التي لأجلها خلق ذلك كله، فخلق مخلوقاته بسبب الحق ولأجل الحق، وخلقها ملتبس بالحق وهو في نفسه حق، فمصدره حق وغايته حق وهو متضمن للحق. وقد أثنى تعالى على عباده المؤمنين حيث نزهوه عن إيجاد الخلق لا لشيء ولا لغاية، فقال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وأخبر أن هذا ظن أعدائه به لا ظن أوليائه، فقال: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. فكيف يتوهم أنه عرفه من يقول إنه لم يخلق لحكمة مطلوبة له، ولا أمر لحكمة ولا نهى لحكمة، وإنما يصدر الخلق والأمر عن مشيئة وقدرة محضة لا لحكمة ولا غاية مقصودة. وهل هذا إلا إنكار لحقيقة حمده بل الخلق والأمر إنما قام بالحكم والغايات، فهما مظهران لحمده وحكمته، فإنكار الحكمة إنكار لحقيقة خلقه وأمره، فإن الذي أثبته المنكرون من ذلك ينزه عنه الرب ويتعالى عن نسبته إليه، فإنهم أثبتوا خلقا وأمرا لا رحمة فيه ولا مصلحة ولا حكمة، بل يجوز عندهم أن يقع أو أن يأمر بما لا مصلحة للمكلف فيه البتة، وينهى عما فيه مصلحته والجميع بالنسبة إليه سواء، ويجوز عندهم أن يأمر بكل ما نهى عنه وأن ينهى عن جميع ما أمر به، ولا فرق بين هذا وهذا إلا بمجرد الأمر والنهي، ويجوز عندهم أن يعذب من لم يعصه طرفة عين بل أفنى عمره في طاعته وشكره وذكره، وينعم من لم يطعه طرفة عين بل أفنى عمره في الكفر به والشرك والظلم والفجور، ولا سبيل إلى أن يعرف خلاف ذلك منه إلا بخبر الرسول، وإلا فهو جائز عليه، وهذا من أقبح الظن وأسوأه بالرب تعالى، وتنزيهه عنه كتنزيهه عن الظلم والجور، بل هذا هو عين الظلم الذي يتعالى الله عنه. الدليل الثامن: إنكاره سبحانه أن يسوي بين المختلفين أو يفرق بين المتماثلين، وأن حكمته وعدله تأبى ذلك. أما الأول فكقوله: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، فأخبر أن هذا حكم باطل جائر يستحيل نسبته إليه، كما يستحيل نسبة الفقر والحاجة والظلم إليه، ومنكر الحكمة والتعليل يجوزون نسبة ذلك إليه بل يقولون بوقوعه. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فجعل سبحانه ذلك حكما سيئا يتعالى ويتقدس عن أن يجوز عليه فضلا أن ينسب إليه، بل أبلغ من هذا أنه أنكر على من حسب أن يدخل الجنة بغير امتحان له وتكليف يتبين به صبره وشكره، وأن حكمته تأبى ذلك. قال: بل أبلغ من هذا أنه أنكر على من حسب أن يدخل الجنة بغير امتحان له وتكليف يتبين به صبره وشكره، وأن حكمته تأبى ذلك، كما قال تعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين، وقال: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فأنكر عليهم هذا الظن والحسبان لمخالفته لحكمته. وأما الثاني وهو أنه لا يفرق بين المتماثلين فكقوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقوله: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، وقوله: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. الدليل التاسع: أمره سبحانه بتدبر كلامه والتفكر فيه وفي أوامره ونواهيه وزواجره، ولولا ما تضمنه من الحكم والمصالح والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة التي هي محل الفكر لما كان للتفكير فيه معنى، وإنما دعاهم إلى التفكر والتدبر ليطلعهم ذلك على حكمته البالغة وما فيه من المصالح والغايات المحمودة التي توجب لمن عرفها إقراره بأنه تنزيل من حكيم حميد. فلو كان الحق ما يقوله النفاة، أي نفاة الحكمة، وأن مرجع ذلك كله ومصدره مجرد القدرة والمشيئة التي يجوز عليها تأبيد الكاذب أو تأييد يقول، فلو كان الحق ما يقوله النفاة وأن مرجع ذلك كله ومصدره مجرد القدرة والمشيئة التي يجوز عليها تأييد الكاذب بالمعجزة ونصره وإعلاؤه وإهانة المحق وإذلاله وكسره، لما كان في التدبر والتفكر ما يدلهم على صدق رسله ويقيم عليهم حجته، وكان غاية ما دعوا إليه القدر المحض وذلك مشترك بين الصادق والكاذب والبر والفاجر. فهؤلاء بإنكارهم الحكمة والتعليل سدوا على نفوسهم باب الإيمان والهدى، وفتحوا عليهم باب المكابرة وجحد الضروريات. فإن ما في خلق الله وأمره من الحكم والمصالح المقصودة بالخلق والأمر والغايات المحمودة أمر تشهد به الفطر والعقول ولا ينكره سليم الفطرة، وهم لا ينكرون ذلك، وإنما يقولون وقع بطريق الاتفاق إلى القصد، كما تسقط خشبة عظيمة فيتفق عبور حيوان مؤذن تحتها فتهلكه. ولا ريب أن هذا ينفي حمد الرب تعالى على حصول هذه المصالح والمنافع والحكم، لأنها لم تحصل بقصده وإرادته بل بطريق الاتفاق الذي لا يحمد عليه صاحبه ولا يثنى عليه به. الدليل العاشر إخباره عن صدور الخلق والأمر عن حكمته وعلمه، فيذكر هذين الاسمين عند ذكر مصدر خلقه وشرعه تنبيها على أنهما إنما صدرا عن حكمة مقصودة مقارنة للعلم المحيط التام، كقوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وقوله تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فذكر العزة المتضمنة لكمال القدرة والتصرف، والحكمة المتضمنة لكمال الحمد والعلم، وقوله والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. وسمع بعض الأعراب قارئا يقرأها والله غفور رحيم فقال ليس هذا كلام الله، فقال تكذب بالقرآن، فقال لا ولكن لا يحسن هذا، فرجع القارئ إلى حفظه فقال عزيز حكيم، قال صدقت. وإذا تأملت ختم الآيات بالأسماء والصفات وجدت كلامه مختتما بذكر الصفة التي تقتضي ذلك، حتى كأنها ذكرت دليلا عليه وموجبة له، وهذا كقوله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، أي فإن مغفرتك لهم تصدر عن عزة هي كمال القدرة، وحكمة هي كمال العلم، لا عن عجز وجهل.
إخواني الأفاضل، هنا سؤال نحتاج للجواب عنه بعدما ذكرنا تأصيل المسألة، وهو هل خفاء الحكمة عن عقول البشر معناه إنكار ألوهية الله سبحانه وتعالى والوصول ببعضهم إلى الإلحاد والطعن في شريعة الإسلام وفي أفعال الله عز وجل وأحكامه؟ الجواب: ثبوت الحكمة لله عز وجل في أفعاله وأقواله وشرعه وحكمه القدري والشرعي لا يستلزم ظهورها في كل موضع ولكل أحد. ثبوت الحكمة لا يستلزم ظهورها في كل موضع ولكل أحد، فحكمة الله تعالى أعظم من أن يحيط بها خلقه. الله سبحانه وتعالى ما خلق شيئا ولا شرع حكما إلا وله فيه حكمة، وحكمة مقصودة، لكن الحكمة منقسمة إلى جلية وخفية، قد تظهر وقد تخفى، يعلمها من يعلمها ويجهلها من يجهلها، وقد يجهلها جميع الخلق، لكن نقر في أنفسنا أن الله عز وجل ما فعل ولا قال ولا شرع إلا لحكمة. فلا يستطيع أحد من الخلق الاطلاع على جميع مكنون حكمته، ومن لم يسلم بهذا يلزمه مساواة المخلوق بالخالق في معرفة المصالح وجميع دقائق الحكمة. ومن سعى للإحاطة بحكمة الله عز وجل في كل شيء فإنه رام دربا مهلكة، وربما ضل وانحرف، وربما وقع في الكفر والعياذ بالله. لماذا؟ لأن من يسلك هذا المسلك يطلب شيئا فوق طاقته، ولو قيل لإنسان عد كل حبات الرمال وأسماك البحر وجميع نجوم السماء لكان طلبا يستحيل القيام به، لأن قدرته أضعف من ذلك. فالعجز هنا راجع إلى ضعف المسؤول، لا لأن الرمل أو الأسماك أو النجوم معدومة. فحكمة الله ثابتة لا ريب فيها، ولكن العقول أضعف من أن تحيط علما بها جميعا. بل نقول الإنسان لا يتمكن من الإحاطة بالحكمة من كل أفعال مخلوق مثله، فكيف يحيط علما بحكمة الخالق؟ واعتبر في هذا بما جرى بين موسى والخضر عليهما الصلاة والسلام، كيف أن موسى وهو الأعلم والأرفع منزلة قد خفي عليه شيء من الحكمة في بعض ما فعل الخضر مما قص الله علينا في سورة الكهف. وفي الصحيحين أن الخضر قال لموسى عليه السلام: يا موسى إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه لا أعلمه. فالاختلاف في العلم سبب في خفاء الحكمة. فإذا كان هذا في حق مخلوق مع مخلوق، بل مخلوق فاضل مع مخلوق مفضول، فكيف في حق مخلوق جهول مع خالق عليم حكيم؟ والله عز وجل قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر قصة موسى والخضر قال: وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر في البحر نقرة، فقال له الخضر: ما علمي وعلمك مع علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر. إذن لينتبه المسلم لهذه القضية، ويجب عليه أن يستوعبها استيعابا تاما. فقد يزل المرء بظن سيء يظنه في ربه سبحانه، وقد يزل لسانه بكلمة يعترض بها على ربه تريده الموارد. فالله لا يسأل عما يفعل، وأنتم أيها البشر تسألون. فاقطع من نفسك الطمع في إدراك الحكمة في كل أحكام الله عز وجل القدرية والشرعية، وأيقن بأن الله سبحانه له حكمة بالغة، فهذا شيء قطعي. وكونها تظهر أو لا تظهر هذا ليس شيئا ضروريا، فقد تظهر وقد لا تظهر. واعلم أيها الموفق أن مبنى العبودية والإيمان على التسليم، ومن التسليم عدم الاسترسال في البحث عن تفاصيل الحكمة في الأوامر والنواهي والمقادير. فإن ورد الشرع بذكر حكمة وفهمها العقل كان هذا زيادة في البصيرة، وإن لم تظهر فينبغي أن لا يوهن خفاء الحكمة في انقياد المعظم لربه ولا يقدح في امتثاله. فإذا علمت حكمة تحريم شرب الخمر ولم تعلم حكمة كون صلاة المغرب 3 ركعات، فالواجب أن تسلم بالحكمين وتستجيب لربك فيهما ولا فرق. قال أهل العلم: ما سلم في دينه إلا من سلم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستسلام. فمن رام علم ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه، حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان، فيتذبذب بين الكفر والإيمان. وحال أهل الإيمان الخلص أنهم يسألون بسؤال وهو: بما أمر ربنا؟ ولم يكونوا يقولون: لما أمر ربنا؟ وتأمل أيها الموفق إلى هذا المثال، وهو أن يأتي عامي أمي جاهل لم يتعلم قط فيناقش سيبويه في النحو، أو الخليل في العروض، أو الخوارزمي في الجبر، أو نيوتن في قوانين الحركة وغير ذلك، أليس هذا مما يسخر منه العقلاء ويعدون صاحبه في زمرة السفهاء؟ فإذا كان اعتراض الجاهل على الحاذق مرفوضا عند كل عاقل، فما الظن بالاعتراض على من لا شريك له في حكمته ولا شبيه له في علمه، بل علوم الخلائق من أولهم إلى آخرهم بالنسبة إلى علمه لا تساوي نقطة أمام بحار العالم. أفلا يستحي من يرى قبح اعتراض مخلوق مفضول على مخلوق فاضل ثم يعترض على حكمة أعلم العالمين وأحكم الحاكمين سبحانه؟ والعجيب ها هنا أن المعترض يعترض بعقله الذي هو هبة ممن يعترض عليه، فسبحان الله إذا لم يكن تعظيم ألا حياء؟ وصدق جل في علاه في وصف الإنسان: إنه كان ظلوما جهولا. وهنا ضوابط وضعها أهل العلم جامعة للمنهج الصحيح في باب الحكمة، فيحسن ذكرها والانتباه لها. أولا، ثبوت الحكمة إجمالا يغني عن تتبع تفاصيلها، والجواب المجمل يغني المؤمن عن الجواب التفصيلي. الملائكة عليهم السلام ما عرفوا حكمة الله تعالى على التعيين في استخلافه لآدم عليه السلام في الأرض، وسألوا ربهم تعالى عن ذلك فقالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ فلم يبين تعالى وجه الحكمة على التعيين، بل أعلمهم بالجواب المجمل فقال تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. فإذا كفى الملائكة هذا الجواب فإنه سيكفي المؤمنين. فيجب القطع بأن جميع ما يشتبه على العقول من شأن أفعاله وأقداره تعالى غير خال عن الحكم والمصالح والغايات الحميدة. وإلى ذلك الإشارة بقوله سبحانه للملائكة: إني أعلم ما لا تعلمون. فلو لم تكن الحكم مرادة في أفعاله ما سألت عن ذلك الملائكة، ولولا أن الجواب الإجمالي كاف للموقنين ما أجيبوا بسعة العلم. لذا اعتصم بهذا الجواب: والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الأمر الثاني، قصور العلم لا ينتهض معارضا. إن لم يحط البشر بجميع وجوه حكمة الله في بعض أفعاله بل ولا شيء منها في بعضها، فله سبحانه الحجة الدامغة والحكمة البالغة والكمال المطلق. وقصور العبد الظلوم الجهول عن معرفة أعيان الحكم على التفصيل لا ينتهض معارضا للبراهين القاطعة الدالة على ثبوت حكمة أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين. ومن أشرب قلبه صفو الإيمان أغناه هذا الإجمال. وكل من يعترض على الله في حكمه وقدره فإنه لا يبني اعتراضه على علم، وإنما هو يعلن جهله وقصور عقله. الأمر الثالث، الله تعالى عدل لا يظلم. والأدلة النقلية والعقلية على هذا كثيرة جدا. رابعا، اتهم ظنونك. قول بعض من قصر عقله عن معرفة الحكمة في بعض أفعاله تعالى إنه لا حكمة فيها بل هو شر محض، مثله مثل أم الصبي التي ترى الحجامة شرا محضا فتحجم عن تحجيم ينفعه، ومثل الغبي الذي يرى القتل قصاصا شرا محضا لأنه ينظر إلى خصوص شخص المقتول ويذهل عن الخير العام الحاصل للناس كافة، ويجهل أن التوصل بالشر الخاص إلى الخير العام خير محض ولا ينبغي لحكيم أن يهمله فاتهم خاطرك. كذلك من القواعد، فرق بين ما يقصر العقل عن دركه وما يعلم العقل استحالته، أي بين ما لا يعلم العقل ثبوته وما يعلم العقل انتفاءه، بين محارات العقول ومحالات العقول. فإن الرسل صلوات الله وسلامه عليهم قد يخبرون بمحارات العقول وهي ما تعجز العقول عن إدراكها، ولا يخبرون بمحالات العقول وهي ما يعلم العقل استحالتها، فهذا لا يأتي في الشرع البتة. كذلك من القواعد، تذكر كمال الرب ونقص العبد. فالذي يسأل عن الحكمة ويشكك في شرع الله عز وجل، نقول يتذكر الإنسان ما يعلمه من نفسه من جهله وقلة علمه وتردده في الأمور وحيرته في أشياء سهلة ورجوعه عما كان عليه مرارا ووجدانه للشيء بعد اليأس منه، فإن علم الإنسان بأحوال نفسه ضروري، فهو حجة عليه كما قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة. وقد وصفه العليم الخبير بأنه ظلوم جهول. كذلك من القواعد معرفة الحكمة على التفصيل ليس في قوى البشر. وعليه فإذا قال قائل: لما لم يخبر الله تعالى كل عبد من عباده بكل ما يفعله ويقفهم على وجه تدبيره في كل ما يريده وعلى حكمته في صغيره وعلى حكمته في صغير ما ذرأ وبرأ وكبيره؟ قيل: وهل يفعل هذا مخلوق مع مخلوق؟ هل يفعل ذلك أب مع ابنه وصديق مع صديقه؟ فكيف برب مع عبيده؟ الخلاصة أن القوى البشرية ليست مستعدة للعلم بتفاصيل حكمة الله في خلقه وأمره، وعليه فبيان تفاصيل الحكم عبث مناف للحكمة. ذكر هذه القواعد وغيرها الشيخ صالح السندي حفظه الله في كتابه مراقي الوعي، فأنصح بالرجوع إليه وتأمل هذا الفصل. وعلم أخي المسلم أنك إذا أيقنت بأن ربك سبحانه وتعالى حكيم وله في كل فعل وقول وشرع حكمة، وأنه لم يخلق العباد عبثا ولم يتركهم سدى وهملا، بل أوجدهم في هذه الدنيا لعلة ولغاية، فاعلم أن جميع عوائق الإلحاد وأصنامه تتهاوى أمامك. فإن أغلب أسباب الإلحاد ترجع إلى إنكار حكمة الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك مثلا معضلة الشر اللي يسمونها معضلة الشر، وهو الاعتراض على الله عز وجل فيما يكون في هذا العالم من شر. فقالوا: لو كان الرب الخالق القدير الرحيم موجودا لما وجد الشر في هذا الكون من الكوارث والمصائب والأمراض والظلم وغير ذلك. إذن وجود الشر دليل على عدم وجود الخالق، وهذه الشبهة مبنية على جهلهم بحكمة الله سبحانه وتعالى في خلقه وشرعه وفعله وأمره الكوني والقدري. فالشر لا يضاف إلى الله سبحانه وتعالى فعلا أو صفة، وإنما الشر في مخلوقه لا في خلقه، وفي مفعوله المنفصل عنه لا في فعله القائم به. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والشر ليس إليك، أي لا يكون منه ولا يفعله، بل كل أفعاله تعالى خير وحكمة ومصلحة. وليس في مخلوقات الله شر محض، بل ولا شر غالب، إنما الموجود في المخلوقات خير محض أو خير غالب. والشر في مخلوقات الله شر نسبي إضافي، أو هو شر، أي هو شر بالنسبة إلى محله أو لمن أصابه، وإن كان مع وجود هذا الشر خير من وجه أو وجوه له أو لغيره حالا أو مآلا في الدنيا أو في الآخرة. فمن فهم هذا فإنه يتبين له شيء من حكمة الله تعالى العظيمة في تقدير وجود أنواع الشرور والمصائب والمعائب في هذا الكون، إذ لا شك أنه يترتب على ذلك خيرات عظيمة. ولأجل هذا كان وجود هذه الأشياء أحب إلى الله سبحانه وتعالى من عدمها. كما أن أوجه الخير فيما فيه شر قد تظهر وقد لا تظهر، أي أنه ربما يظهر لنا شيء من الخير المترتب على وجود الشرور والمصائب، وربما يخفى علينا. فالمقام هنا مقام بحث في حكمة الله تبارك وتعالى، وحكمة الله أوسع من أن يحيط بها عقل المخلوق. فالحكمة إذن قد تظهر وقد لا تظهر، وعدم ظهورها لا يعني انتفاءها، فإن عدم العلم بالموجود لا ينفي وجوده، وعدم العلم ليس علما بالعدم، وعدم العلم ليس علما بالعدم، وهذا مما يتفق عليه العقلاء. فالحكمة من إيجاد الشر موجودة، ولكن القصور في عقولنا وأفهامنا، فإن الذي يظهر لنا منها شيء وتغيب عنا أشياء، ونحن نستدل على ما جهلنا بما علمنا. كذلك مما يعترض به على حكمة الله سبحانه وتعالى قول بعض الملاحدة أن الله سبحانه وتعالى لا يجيب الدعاء كما تدعون أنتم يا أهل الإيمان والتوحيد، وهذا يدل على عدم وجود إله، وهذا كذلك مبني على ماذا؟ على جهلهم بالحكمة. وللجواب على ذلك نقول: أولا، الله تعالى حكيم متصف يقينا بالحكمة، والحكمة وضع الشيء في أعدل مواضعه وأتقنها، واتصافه تعالى بالحكمة أمر قطعي، فتعجل إعطاء المدعو أو تأخيره أو إبدال بخير منه كل ذلك راجع إلى حكمة الحكيم الخبير سبحانه وتعالى. كما أن الله سبحانه وتعالى يا أيها السائل قد أجاب دعاء كثير ممن دعاه في وقائع محسوسة معلومة، فمن قال دعوت فلم أجد إجابة يقال له غيرك قد وجد الإجابة. ثم تأمل في دعائك وسؤالك ثم قولك دعوت فأين الإجابة، لما تأخرت علي؟ ألا تعلم أن الإجابة من الله سبحانه وتعالى تفضل من الله عز وجل على عبده، وأن الإجابة مرتبطة بمشيئته المقترنة بحكمته؟ الله تعالى يجيب دعاء المتضرع المفتقر، لا المستكبر أو الشاك أو الذي يريد أن يختبر وجوده سبحانه أو قدرته أو غناه، فالله أعز من أن يجيب هذا. قال سبحانه: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. والله يجيب بمشيئته لا بإكراه أحد أو إلزامه، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. قال سبحانه: بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، وهو يجيب بحكمته لا عبثا، وحكمته قد تقتضي التعجيل بإعطاء المطلوب أو تأخيره أو إعطاء بدل عنه. كذلك يقال: من ينكر وجود ربه بناء على أنه دعاه فلم يعطه سؤاله، هذا لا يريد ربا عزيزا قديرا حكيما يتصف بالعزة والمشيئة والكبرياء والحكمة والعلم، إنما يريد خادما له مأمورا، وظيفته أن يلبي له طلباته وينفذ له أمنياته، وهذا لا يكون مع الله سبحانه وتعالى. وعدم إعطاء المرء سؤله قد يكون أثرا من آثار اتصاف الله سبحانه بالرحمة، فمن رحمته سبحانه أنه قد يمنع عبده ما يطلبه لعلمه أنه يضره. قال تعالى: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا، وهو الرجل يدعو على نفسه وأهله بالشر في حال الغضب. وكم الذين يدعون الله في أوقات ضعف أو غضب أو جهل بأشياء لو أجيبت لعاد عليهم هذا بالضرر. ومن هذا ما أخرج مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد خفت فصار قد خفت فصار مثل الفرخ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل كنت تدعو بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقب به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه، أفلا قلت: اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدعا الله له فشفاه. إذن ليس كل إجابة لسؤال تكون رحمة، بل ربما كانت الإجابة وبالا. والخلاصة أن من رحمته سبحانه أن لا يجيب دعاء عبد يعلم سبحانه أنه يعود على طالبه بالضرر. وقد قال الله سبحانه: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا هو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. كذلك عدم إعطاء المرء سؤله قد يكون أثرا من آثار اتصاف الله سبحانه وتعالى بالحكمة، فربما كانت الإجابة منافية للحكمة، وأن الحكمة في المنع. قال تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، والله أعلم بمصالح العباد في هذا العالم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ولذا لم يجب سبحانه دعوة نبيه نوح هو الحبيب إليه حين دعاه فقال: ونادى نوح ربه فقال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. ولم يجب خليله إبراهيم عليه السلام حين قال: ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. ولم يجب خليله محمدا صلى الله عليه وسلم حين قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني ثنتين ومنعني واحدة، سألت ربي أن لا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته أن لا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألت أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. إذن قد تقتضي الحكمة منع المطلوب أو تأخير الإجابة. إذن هذه بعض المسائل، والأمر يطول في هذا، قد ذكرتها لكم وبينا وجه الحكمة فيها، وعلى المسلم أن يوقن بأن حكمة الله عز وجل في كل شيء، وأن حكمة الله عز وجل باب من أبواب علمه. فكما أنك لن تحيط بعلم الله عز وجل فلن تحيط بحكمته سبحانه وتعالى. فليكن أمرك على التسليم والانقياد، ولا تستمع لأهل الشك والريب والإلحاد، وليكن ما في قلبك هو اليقين، وابتعد عن الشك والريب فإنه يريد المهالك. المعذرة منكم، قد أطلنا عليكم، لكن هذا ما يقتضيه الحال. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.